وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض. في إقامة الحد على المريض، هل يقام في حالة مرضه أم يؤخر حتى يشفى، أم إذا كان مرضه دائما فماذا يكون، أو كان هزيلا؟ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني، وهو أحمد بن سعيد بن بشير الحمداني المصري من الثقات. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري. قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف من التابعين الكبار أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أذني الظن الذي يكون الهزال أو الضعف الذي يأتي من أصل المرض، قد يكون لأجل المرض. نعم. أضناه طول سقامه وشقائه، كما جاء في عزل العوازل حول قلب التائه، هذا المتنبي، عزل العوازل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه، وجاء أيضا وأضناه طول سقامه وشقائه فالظنى. نعم. الضعف ناتجا عن المرض، فيقول حتى أذني أي هزل هزالا شديدا أو ضعف ضعفا شديدا، فعاد جلده على عظم، جلده على عظم، يعني لم يبقى بين الجلد والعظم اللحم. هذا مثال لمن يكون ضعيفا جدا ولا يكون سمينا. كذلك يعني قال الذهبي في ترجمة بعضهم، قال: حتى حبسه الله في جلده، كان من الكذابين الذين يكذبون على الرواية، وقال: حبسه الله في جلده سنين حتى مات، يعني حبسه الله في جلده ما يقدر يتحرك، حبسه الله في جلده، أصيب بفالج وشلل وكذا حتى مات. فعلى كل حال هنا قال: حتى عاد، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فحش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك، يعني ما أظن وكذا، سبحان الله، قد يكون يحصل هذا. فقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، يعني من المرض والضعف، ما رأينا بأحد مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، يعني يبقى في جسمه في مكانه، لو حملناه أيضا ربما تحركت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. 100 شمراخ، يعني هذا الذي الشمراخ الذي يكون فيه، أو الشماريخ التي فيها يكون التمر، والعرجون الذي هو العصية التي يكون فيها الشماريخ، تتصورون، فيأخذ 100، يعني كأنه يأخذون أرجونا واحدا فيها 100 شمراخ ويضربوه ضربة واحدة. وهذا له مثال في قول الله تبارك وتعالى في قصة أيوب عليه السلام: خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا الحديث يدخل في باب رحمة الإسلام بالضعفاء أيضا، مع أنه أصاب الحد، فإذا أقيم عليه الحد وهو الظاهر غير متزوج، غير متزوج، فربما يموت وليس هو يستحق الموت، فإذا يقام عليه الحد إذا كان يرجى برؤه وشفاؤه فينتظر، مثل الذي انتظر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا، فأن انظرها حتى تضى ثم انظرها حتى تفطم فإلى آخره. لكنه إذا كان مرضا مستمرا لا يرجى برؤه فيخفف عليه الحد. نعم. وهذا الحديث يدخل في باب الرحمة إذن، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال إثقال، قال الطيبي الإثقال والغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا. وقال في النهاية الإثقال العزق وكل غصن من أغصانه شمراخ وهو الذي عليه البسر. والحديث دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد على ما هو مطلوب فيخفف عليه الجلد. قال ابن الحمام هذا من الحنفية إذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حد لأن المستحق قتله، لأن المستحق هو قتله أو المستحق قتله ما دام هو يستحق القتل. فإذا زنى وهو مريض فلو يقام عليه الحد الرجم لأنه هو ميت ميت، ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه، وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرأ لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه وهو غير المستحق عليه. ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان خداجا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي، عندنا يعني يقول إن الحنفية وعند الشافعي يضرب بإثقال فيه 100 شمراخ فيضرب به، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، لا بد من وصول كل شمراخ. لكن هذا قد يستبعد بالنظر لأن الشماريخ لا تكون على صف واحد، إنما تكون والله أعلم هي في شكل الدائرة. فالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة فمثل خذ بيدك ضغصا ولو لم يصل، فهذا الكلام عليه ملاحظة يقول لا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، ليس هذا لازم لأن الشمراخ من طبيعته أو الشماريخ لا تكون في صف واحد حتى إذا ضرب فيأتي كله على دفعة واحدة، إنما هي تكون في حالة الدائرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، فترك الاستفصال في موضع الاحتمال أو في موضع الاستدلال ينزل منزلة العموم. في المقال يقولون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يستفصل الصحابة فيكفي أن يضربوه ضربة واحدة ولو لم يلامس إلا نصفه الأسفل. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى السنعاني عن أبي جميلة أبو جميلة وميسرة ابن يعقوب الطهوي هكذا طه وهو من الثقات عن علي رضي الله عنه وهو ولد ابنه أظن عوف بن أبي جميلة أبو جميلة هذا أبو جميلة نعم عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع دم يسيل لم ينقطع أي نوع من الدم كان هل كان دم النفاس جاء في بعض الروايات أنها كانت فترمي أو بعض الشروح قالوا دم النفاس لكن فجرت وحملت ثم عليها دم النفاس هذه المدة يعني قد يكون ما ظهر لها أو كيف أو لعلها يكون دم الحيض والله أعلم. فهنا انظروا ماذا قال انطلق فاقم عليها الحد فإذا بها دم يسير لم ينقطع فأتيته أي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي أفرغت أي من جلدها فقلت اتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم اقم عليها الحد واقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم كما هو تقرر من قبل اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. هنا كان كما جاء هنا قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآل الظاهر المقصود منها وهذا هذه اللفظة يكون دليلا لبعض نساء, كانت الجارية لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل البيت رغما على أناف هؤلاء الرافضة. فآل رسول الله كانت جارية لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم, فأخر عنها صلى الله عليه وسلم الدم لأجل الدم أخر عنها الحد. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى مصر إسرائيل, ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه لا تضرب حتى تضع. انظروا, يعني هذا يدل على مرحلة من الحكم بهذا أنها كانت حملت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الحد لكنها بعدما تضع. فإذا لما أراد أن يضرب الحد قال فإذا بها دم يسيل لم ينقطع, يعني كأن الدم كان معروفا ولم ينقطع بعده, فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخر الحد عليها حتى ينقطع الدم. لا تضربها حتى تضع والأول أصح. هكذا قال أبو داود, يعني أقيم عليها الحقيم حدود داعها حتى ينقطع الدم لا تضربها حتى تضع. كأنه يقول أن بين الروايتين مخالفة, الدم قد يكون هناك دم الحيض والاستحاضة التي قد تضعف المرأة, أو هنا في الثانية قال لا تضربها حتى تضع يكون فيه دليل على أنها كانت حملت فأخرها حتى تضع. لكن يقول هنا أيضا في رواية ابن مسلم أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت, أمة لرسول الله هكذا, والرواية الأخرى فيها أمة لآل رسول الله. وفي رواية مسلم أيضا فإذا هي حديث أحد بنفاس, فدل على أنها بالحقيقة كان ظهر عليها حمل الزنا ثم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها حتى تضع. هذا الترتيب وكلاهما صحيح إن شاء الله. فقول أبي داود الأول أصح الذي يظهر كلاهما صحيح إن شاء الله, غاية ما فيه أن الأول الحديث الأول داعها حتى ينقطع دمها ليس فيه إشارة إلى أي نوع كان هذا الدم, والرواية الثانية فيها صراحة أن كان دم النفاس لأنها كانت حديث أحد بنفاس. فبذلك تجتمع الروايات إن شاء الله, ولا يقال أن هذه تخالف الثانية فالأولى أصح من الثانية, كلتا الروايتين يؤيد بعضها بعضا. وظاهر الحديث الأول أنه لا يمهل, لا يعني ليس فيه أنه لا يمهل لأنه غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولم يكن يعلم أن دمها لا يكون قد انقطع بعدما وضعت, فيكون دمها ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن دمها يكون قد انقطع. لكن لما جاء علي رضي الله عنه أخبره فقال أخرها, فليس فيه أنه لا يمهل, فيه غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب أنها استحقت أو جاء الوقت لكي يقام عليها الحد, لكن علي لما أخبره فقال أخرها. نعم, والجمع أن من يرجى برؤه يمهل ومن لا يرجى برؤه لا يؤخر, والله تعالى عالم, وهذا أمر واضح كما وضح لنا من قبله. نعم, أيضا جاءت رواية من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد من أحسن من أحسن منهم من لم يحسن أو من أحسن منهم من لم يحسن, فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس, فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت, اي لم تجلدها في هذه الحالة فقد احسنت. نعم. في رواية لمسلم اتركها حتى تماثل اي تتماثل للصحة. فالامر واضح جدا بان المريض كذلك المرأة التي هي حديثة واحد بنفاس ودمها يجري او ربما يكون المرض بعد الوضع قد طال عليها وبناها او ضعفها استمر عليها فلا يقام الحد في هذه الحالة اذا لم يكن الانسان مستحقا للقتل. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في حد القاذف. القذف هو الرمي بالزنا. رأى هذا هو إذا كان فلان يقذف أو قذفه قذف فلانا كذا فمعناه كذلك رمى فلانا بالقذف أو رمى فلانة بكذا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالرمي مطلقا أيضا يعني رمى فلانة أو رمى فلانا معناه رماه بالزنا. كذلك قذف فلانا أي كذب عليه واتهمه. ويدخل في القذف فيما يظهر والله أعلم إذا شهد واحد منهم أو اثنين أنه زنى ولم يكتمل نساب الشهادة في هذه الحالة هم يعتبرون قاذفين. نعم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولذلك إذا لم تكن هناك شهادة كافية ما حق ولا استقام أن ينطق به الإنسان، ما كان أن يتكلم بهذا. نعم. إلا إذا كان كلهم متفقون على شيء واحد حتى لا يجلد هو ويفسق، أولئك عند الله هم الفاسقون. ولذلك في الحقيقة هذا أيضا هذا الحديث يدخل في باب إكرام المسلم وإحاطة عرضه بسياج قوي جدا حتى لا ينال عرضه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، وهو قتيبة بن سعيد البغلاني من الأئمة الثقات، ومالك بن عبد الواحد المسمعي أبو غسان من الثقات، وهذا حديثه أي حديث مالك. وحديث قتيبة نحوه بالألفاظ، إذا قال هذا حديثه معناه اللفظ المسوق للأخير. أن ابن أبي عدي هو من الثقات، اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، هذا من الثقات الكبار، حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمره من الثقات التابعيات العلامات عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذر عائشة رضي الله عنها حينما اتهمت بها واتهمت بالزنا، فلما أنزل الله سورة النور قام، فلما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك أي قرأ الآيات وتلا يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. الرجلين والمرأة من هم؟ جاء في الروايات في بعض الروايات أنه حسان ابن ثابت ومستح ابن وثاسة، والمرأة هي حمنة بنت جحش. عائشة رضي الله عنها كانت تذكر زينب وهي ذرتها، لكنها كانت تذكر حماها الله من أن تدخل فيها، وأما أختها فقد دخلت فيها أو ولجت فيها. فحمنة بنت جحش أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستح ابن أثاثة هكذا الظاهر بضم الألف، والمرأة هي حمنة بنت جحش، فضربوا حدهم، وحد القاذف 80 جلدة كما ذكر في كتاب الله عز وجل. نعم. وحسان بن ثابت مهما كان على كل حال ومستح لما ضربوا الحد فقد ذهبت عنهم غايلته القذف في الحقيقة، ولا يحق لأحد أن ينالهم بسوء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا هذه القاذورات، فمن ألم بها فعوقب بها في الدنيا فله فهو كفارة له في الآخرة. فإذا قد أدرهم الله تبارك وتعالى وأذهب عنكم هذا الاسم إن شاء الله فلا يجوز أن يؤخذ. وقالت أم مسطح نعم حسان بن ثابت قالت عائشة خرجت مع بعض النساء وكان النساء يخرجن لقضاء حاجاتهن في الليل فقالت أم مسطح لعن الله مسطح فقالت أتلعن رجلا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أي أم مسطح ألم تعرفي ماذا قالت فقالت فغابت أني الحاجة ورجعت للبيت ما كانت تعرف سبحان الله رضي الله عنها. ثم في وقت من الأوقات أنه نيل من حسان بن ثابت فقالت لا تنالوا منه بشيء أليس هو القائل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقعوا نعم فحجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. فكانت عائشة رضي الله عنها قد أخرجت ما في قلبها من طرفهم فلا يحق لأحد من المسلمين أن يعقد عداوتهم لأجل هذا في قلبه. نعم. تعس مصطح فقالت أتدعوني أو أتدعين على رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألم تسمعي ماذا قال وكذا ما كانت عرفت من قبل وهي غافلة محسنة فلما عرفت قالت لم أقضي حاجتي ورجعت إلى البيت. نعم. وكادت أن تموت هما وغما حتى نزل من الله عز وجل طهارتها. باب في الحد في الخمر. والخمر كلما خامر قبل حديث. نعم. قال حدثنا النفيلي وهو عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن نفيل محمد بن عبد الله بن علي او علي بن مضى بنا قليلا قريبا عبد الله بن علي على كل حال النفيلي مشهور معروف محمد بن عبد الله بن علي بن نفيل النفيلي عبد الله بن محمد نعم عبد الله بن محمد بن علي علي موجود في جده. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني من الثقات عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة. هنا عمرة يعني جاء عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ولم تذكر عائشة ولم يذكر الراوي هنا عن عائشة. قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش. نعم هي التي جاء وهي أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في الحد في الخمر. والخمر الحد مضى بنا الخمر الخمر كلما خامر العقل كلما أسكر فهو خمر لأن في الحقيقة ضرره كثير ولذلك جعل الله فيه حدا. وينبغي أن يذكر هنا أن الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي بعض المذاهب جاء فيه توسع كثير خاصة في المذهب الحنفي في الحقيقة نرجو من علمائهم المتعصبين أن يرجعوا أو يراجعوا هذه المسألة في الحقيقة. وهم يجيزون من غير المتخذة من العنب يقولون المتخذة من العنب قليلها وكثيرها حرام أما من غير العنب فلا يكون حراما إلا القدر المسكر إلا القدر المسكر. ولذلك تجدون في المشكلة التقليد قد يضل فنذكر أن هناك بعض الخلفاء قد رمي بشرب الخمر رمي ليس بشرب الخمر على حد الإسكار إنما هذا هو الذي كانوا يجيزون هؤلاء. على كل حال رحمة الله عليهم نقول من أسوأ وأقبح وأشنع المسائل هذا في المذهب الحنفي يفتح باب الشر كثيرا ويستدرج به الإنسان إلى الإسكار. قد يكون اليوم شرب 200 جرام ما أسكر بكرة ربما يزيد حتى يصل. وقالوا إذا شرب حتى أنا أذكر في كتابهم الحسكفي يقول حتى لو شرب بظن انه لا يسكر وسكر ليس عليه احد. فهذه كلها في الحقيقة ينبغي ألا يقبل. ولذلك لما شاع هذا القول الأئمة ألفوا فيه أو جمعوا فيه جزء، وأصحاب الحديث رحمة الله عليهم عندهم جمعوا الأحاديث فقط وتعليق بسيط في هذا، وإلا الإمام أحمد رحمه الله كتاب الأشربة، على أشربة جمع فيها كل الحديث كأنها، ويمكن أن الآن أنت تذيل هذا بأحاديث أخرى أيضا من حيث التخريج، والله أعلم قد تجد تخريج وفيه تفصيل أكثر، لكن الإمام أحمد له كتاب الأشربة وهو مطبوع كله يدور حول الخمر. فالخمر سواء كان قليلا أو كثيرا حرام، كذلك حتى التداوي به لا يجوز. وقد سأل الحارث بن كلدة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذه أو يجعله في الدواء، فقال لا، إنما هي داء وليس بدواء. فإذا لا يجوز أن يقول أحد أن الاضطرار أو الضرورة قد تبيح المحظورات، لا ضرورة للتداوي به الخمر. نعم هناك ضرورة تأتي، وقد يكون معقولا أيضا أن يكون مثل الميتة للمضطر، كذلك قالوا مثلوا إذا كانت الغصة أو اللقمة قد غصت في حلق الإنسان إذا لم يصغها بالسائل ربما يموت، فإذا كان ليس هناك إلا خمر فجازا. أين يكون المسلم دائما في مكان يكون فيه الخمر ولا يكون فيه الماء؟ على كل حال هذه من المسائل المفروضة، إذا كان هناك لا يوجد ماء ويوجد الخمر في جعبته، فهذه من المسائل المفروضة موجودة هذه، وجاز بالفعل معقولة هذه، فرضنا أنه في بيت يهودي في بيت كذا في بيت كافر مجوسي وعنده الخمر. الحاصل على كل حال أجيز في هذا. أما الدواء فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء حلالا، فالخمر قد نص النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء فلا يتخذ في الدواء. ثانيا في الحقيقة في هذه المسألة يتطرق إليها أن هناك الكهلات، الكهل هذا نوع من الخمر، لكن أكد لي بعض الأطباء من كندا قال هناك نوع من الكهل لا يكون مسكرا، إنما يجعل هذا الذي قال أنا قلت هذا الدواء الذي يسمونه على الألماني، وهنا الإخوان يسمونه دواء سوغدانا، يعني الحبوب الصغيرة هوميوبيتيك يسمونه هوميوبيتيك بدل إيروبيتيك. إيروبيتيك هذه هي الذي يستعمل دائما، لكن هوميوبيتيك هذه لا تعيش هذه الأدوية، أو بل تكون الحبوب هي توكاء فقط، الماء هو الأصل، الماء الذي يعصرونه من الأقاقير بطريقة خاصة يحفظون قوته بالكوهل، وبعض الكوهلات الذي خاصة يدخلون فيه قال لي لا يسكر مهما كان كثيرا. أنا كنت أقول أن كان يعطيني دواء للركبة ويقولون إنه ليس بداية الركبتين دواء كما قال الناس، لكن قالوا ليس له دواء لمرضين إلا في هذا النوع من العلاج، الركبة إذا بدأت الألم وتعاكل أو كذا ففيه دواء يعني ناجع جدا. كذلك السرطان الله يحفظكم جميعا من جميع الأمراض السيئة قالوا إن هذا العلاج فيه ناجع جدا. فأنا قلت لكن الإشكال فيه أن فيه الكهل، قال لا هذا الكهل لا هو متخصص في هذا من كندا ويقول لا ليس هذا مسكر. على كل حال وسئل المشايخ في منبر الرابطة في مجالس الرابطة وقراراتها اقرأوا واحصلوا عليها وادخلوا في هذه المسائل، فقرروا قالوا ان ثبت لدينا ان الكهل هذا الذي يوضع في الأدوية ويكتبون بكل صراحة انه فيه كذا وكذا وكذا وكذا، والكهل فيه 10% او 5% وكذا، فقالوا انه لا يجوز استعماله اذا وجد غيره. هذا قرار الرابطة وعلى رئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك المشايخ الكبار ومشايخ الأعلم أيضا، وقالوا أنه لا يجوز استعمالها، لكن حيث أنه لا توجد الأدوية إلا هذه فيستعمله الإنسان إذا وجد بدلا منه لا يستعمل، ونوصي المعامل المسلمة أو معامل المسلمين التي تصنع الدواء أن توجد أشياء لحفظ الدواء غير الكحول. هكذا على كل حال، فهذه من مسائلها. ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات ومحمد المثنى هذا حديثه أي حديث واللفظ المسوق لمحمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم من يكون هذا هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز عن محمد بن علي بن ركانة وهو أيضا صدوق أو ثقة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا لم يقت في الحد في الخمر حدا يعني 40 أو 80 أو 50 أو 20 لم يقت هكذا قال وقت يقت نعم الأمر منه قت مثل وعد يعد وهذه قاعدة عامة إذا كان واوية فعل كلمة واو ويكون من باب ضرب يضرب فيحذف منه الواو ووقت أصل يقت يوقت وحذف منه وعد يوعد على كل حال نعم وفي المصدر تستبدل بالواو التاء في الآخر قتة وعدة وزنة وهكذا نعم لم يقت في الخمر حدا قال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي أي لقيه الناس في الفج في الطريق فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذ بدار العباس في المدينة انفلت لأنه عرف أنه انفلت فدخل على العباس فالتزمه أي أوى إليه وأعاذ به استعاذ به كأنه فلما حاذ بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال أفعلها أي شربها ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث حسن ابن علي هذا في الحقيقة لا ينفي أو لا ينافي ما جاء في روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الحد فلانا وفلانا وفلانا وكان يجلد فلانا كثيرا فكان الناس لعنوا قالوا ما أكثر ما يؤتى به فقال لا تسبخ أو لا تعين عليه الشيطان فهذا يحمل على أنه كان في أول الأمر لما لم ينزل الحد فيه فيكون أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون علم صدق توبته وندمه فيكون عفا عنه وهذا يكون خاصا والله أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أما الأحاديث الأخرى فيكون لعامة الأمة يجب أن تقام الحدود وقد يستر وقد يعفى قد يستر قبل أن يبلغ الإمام ما هو كذا تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب هنا كان وجب لكنه له تأويلات قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه وهو العالم بمآله من عند الله تبارك وتعالى بما لا يعلمه الآخرون فلا يحتاج إلى التطهير وقد طهره الله تبارك وتعالى بتوبته أيا كان هذا لا يكون دليلا على أنه يعفى عن شاربي الخمر لأنه جاء في الروايات الكثيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد جلدوا الحد 40 وزادوا فيه 80 إلى آخره كما جاء في الروايات نعم ليس ضعيف لا هنا ضعيف نعم أبو عاصم أنا في الحقيقة ما عرفت ما هو سبب الضعف إلا تدليس ابن جريج نعم أما محمد بن ركانة هو ليس مدلس أبو عاصم النبيل إنما هو ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة فلأجل هذا ضعفوه لكنهم بعضهم صح وقال إنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وعلم من عند الله تعالى أنه قد غفر له إلى آخره فهذا يكون خاصا وما دام الحديث فيه سبب الضعف فهذا أول ما يعلل به الحديث ثم بعد ذلك يؤول نعم انظروا هنا قال كيف هو؟ نعم هو هذا، هذا هو، لكنه إذا صح، وقد صح في مثل هذا بعض الروايات الأخرى أيضا، لما جاء ماعز بن مالك وقالوا يا رسول الله لما أدلقته الحجارة حجارة حرب فأدركناه في الحرة فرجمناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، يعني هل إذا وجب عليه هناك. أيضا هذا التأويل في الحقيقة، هذا هو التأويل نفسه، إذا صح الحديث فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو عنه، أما غيره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا. قال أبو داود هذا تفرد به أهل المدينة، هذا من الفرد، قد يتفرد به أهل راو عن راو وقد يتفرد به أهل المدينة، فهذه الروايات كلها رواها أهل المدينة ولم يروه الآخرون، هذا لا يكون علة في الرواية أبدا، غاية ما فيه إذا كانت علة في أصل الإسناد هو تدليس ابن جرير فهو الذي يعلل به، وكفى الله المؤمن القتال. نعم لا مهما كان، لكنه كأنه يقول هذا تفرد به، لو كان صحيحا ويكون تفرد به راو واحد أمكن الجمع، يجمع بين الروايات نعم، لكنه ليس معناه أنه يصحح الحديث، يشبه أن يكون المعنى أن حديث الحسن بن عنوان الخلال هذا تفرد به عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة مولى ابن عباس معدود من أهل المدينة، وما روى هذا الحديث غير أهل المدينة، لكن لا تكون هذه علة. العلة لو تفرد واحد عن واحد أيضا وأمكن الجمع الرواة الثقات فيجب الجمع، لكن ما دام الحديث ضعيف فيكون هو الحكم عليه بأنه لا يحتاج إلى تأويل. والحديث سكت عنه المنذري، قالوا اللي سكت عنه فهو كأنه يحسنه، لكن الذي يظهر أنه يكون التعليل بضعف أو بتدليس ابن جرير وخالفه أو خالفته أحاديث أخرى، فقد يقال إنه منكر ضعيف منكر. نعم الذي يظهر مسألة العفو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا هو الذي يقال، وإلا من حال دون حد من حدود الله ماذا فيه؟ فقد ضاد الله فيه. نعم فإذا لا يصح أن يحول أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحكم إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أنه قال حدثنا أبو ضمرة، أبو ضمرة هو أنس بن عياض، أبو ضمرة الليثي، أن يزيد بن الهاد أيضا الليثي، أن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، أنا أبي سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب فقال اضربوه، أي ماذا اضربوه؟ يقول فقال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. نعم هذا على قاعدة عامة في الشريعة، حتى لو حصل من أحد الزنا ثم أقيم عليه الحد لا يجوز أن يذكر بالزنا أو يعير بالزنا، أقيموا على رقائكم الحد، أو ما إذا زنت أمة أحدكم فليجرد الحد ولا يثرب عليها ولا يعيرها كما جاء في الرواية الأخرى، فإذا يكون بهذا المعنى إذا لا يذكر بعدما أقيم عليه الحد فيدفن ولا يذكر حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أو السيئة في الذين آمنوا. نعم فهنا كأنه يعين أو يؤيد في الذي جاء وهو حديث ضعيف لم يقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون قد يكون والله أعلم فيه دليل أنه لم يعين عددا معينا، لأنهم قل ومن الضارب بيده هل كان يحد أحد أنه ضرب صفعة أو صفعتين نعلا أو نعلين ثوبا أو ثوبين من الضارب بثوبه، وهذا قد يكون والله أعلم من أحاديث ما يكون في أول الأمر، ثم بعد ذلك تعين لنا من أقوال الصحابة أنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه وجلد، وهذا أحب إلي إلى 40، وجلد عمر 80 وهذا أحب إلي إلى 40. فإذا الذي يظهر أن الحد المحدد المحدود هو 40، وإلا ما كان إذا كان 80، إذا كان 80 ما كان لعلي رضي الله عنه أن ينقص منه، إنما هذا كان زيادة للتعزير، ولأمير المؤمنين أن يزيد على الحد تعزيرا أيضا، لأنه لما جاء تأتي الرواية إن الناس قد تحاقروا على العقوبة فأشاروا إليه قالوا أخف الحدود 80 يعني في القذف فجعلها كأخف الحدود، قال عبد الرحمن بن عوف فضربها 80. هو الذي قال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا 40، لأنه لما جلد 40 قال قف وهذا أحب إلي، فدل على أن 40 هو الحد الأدنى، وزاد للإمام يزيد في التعزير شيئا. ولعمر رضي الله عنه مثل هذا في الحقيقة، يعني هذا هنا زاد للتعزير، كذلك هو المحدث الملهم زاد في أو إذا طلق 3 طليقات في مجلس واحد، فكان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، طلاق 3 واحدا، فلما كان عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أناد، فلو أمضيناه عليهم، فلو أمضيناهم مشورة أو إشارة استشار الصحابة فأمضاه عليهم، يعني إذا طلق 3 فلا يجوز له أن يرجع حتى تنكح زوجا غيره، هذا تعزير شديد جدا، لأن الأصل فيه الطلاق أن يكون كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، عدتهن متى؟ هي 3 قروء، فكل قرع فيها طلقة واحدة، أما إذا جمع الطلقات 3 فهذا خلاف ما أراد الله تعالى، فأراد أن يعزرهم ويؤدبهم على ما أراد الله تبارك وتعالى، فنفذ عليهم ولم يأذن له أن يرجع. هنا يأتي الكلام، هل حق لعمر أن يحرم ما أحل الله؟ يعني إذا كان الطلاق 3 واحدا ما نتيجته؟ إذا طلق في مجلس واحد أنت 1000 مرة طالق أو 1000 طلاق طالق لا يعتبر إلا واحد، إذا كان هذا هو الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فهل لعمر أن يحرم الحلال؟ حلال له أن يراجعها، كيف حق له أن يحرم الحلال؟ فهنا يقال أنه لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام، إنما الجائز للإنسان أن يطلق طلقة واحدة وتذهب زوجته وتتزوج، ما هو كذا؟ ليس بواجب، إنما جائز له ومباح له أن يرجعها، وليس بواجب أن يرجعها، فنهاهم عن المباح لا أنه حل ولا حراما وحرم حراما، ويجوز للإمام أن ينهى لمصلحة الأمة عن الشيء المباح أيضا، هذا إن شاء الله تجدون في حق ولي الأمر. فبذلك عمر رضي الله عنه لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما، إنما منع من شيء مباح، وحق لولي الأمر أن يمنع الناس من بعض الأشياء المباحة. نعم، فكذلك هنا عمر رضي الله عنه لما زاد إذا كان الحد 80 ما كان لعلي أن يغير بشيء، لكنه ماذا قال؟ فجلد في زمانه 40 فقط وهذا أحب إلي، فإذا تحاقر الناس العقوبة فيزيد إلى 80، كذلك إذا كان الآن مثلا الطلقات 3 التي هي الآن تضيع كثيرا من البيوت، وكم اختار كثير من الأئمة رحمة الله عليهم أن الطلاق 3 دفعة واحدة تعتبر طلقة واحدة، لو أخذت به لسلمت كثير من البيوت من الضياع في الحقيقة، وليس هو هو في الحقيقة الآن أهل الحديث الذين هم يعملون بالسنة في الهند. سمعت أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول إذا سأل أحد من باكستان أني طلقت زوجتي ثلاثا، قال اسأل هناك العلماء يفتون لك وخذ بهم. أما يعني هنا كان الشيخ يفتي بحالة خاصة أن الطلاق الثلاث واحدة، الظاهر قالوا إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيعتبرها طالق، لكن إذا قال أنت طالق بالثلاث فكان يعتبرها واحد. هذا مما وجدناه في المدينة. ثم بعد ذلك ماذا رأى ما أعرف، لكن في المدينة رحمة الله لما كان نائب رئيس الجامعة كان يفتي، والناس الذين كانوا يعادون الشيخ كانوا إذا وقعوا في المازق في هذا كانوا يأتون من أهل المدينة الذين الله المستعان يعني هم كانوا يعادون الشيخ ويسبونه، يأتون يستفتونه مثل اليهود الذين كانوا يقولون تعالوا نأخذ النبي من النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي فيكون لنا عذر. سبحان الله. وفي الوقت الآخر نعرف الهنود كانوا يسبون الشيخ بن باز ويقول هذا العامة هذا مجرم وهذا كذا بهذا اللفظ. سبحان الله. فالحاصل على كل حال نريد أن نقول إن هذا من هذا النوع من الجلد 80 من اجتهاد عمر رضي الله عنه بمشورة من الصحابة، وليس يكون هو حدا محددا إلى يوم القيامة، وإلا ما كان لعلي رضي الله عنه أن يخفف إلى 40. نعم. كذلك الطلاق الثلاث لو أفتى، نقول هنا الدولة إذا اختارت والمفتي إذا اختار شيء لا يجوز أن يخالف، لكن في بلدان أخرى إذا اختار هناك القضاة كانوا يختاروا، يعني في نسمة في زمن ابن حزم وغيرهم وغيرهم كانوا يجالون، والأوزاعي رحمه الله الذي نعرف عنه أنه كان يجل طلاق الثلاث واحد. فإذا اختار الدول الأخرى القاضي هذا لا يكون إن شاء الله مخالفا للثابت والحق. نعم. لكن هنا خاصة لا يجوز لأحدنا أن يفتي يسألوني يقولني أكتب لنا وكذا، قلت لا اذهبوا كما قال الشيخ بن باز، اذهبوا وابعثوا هناك ناسا يفتون لكم يقول لكم عند الله عذر. نعم. ولا يفتي به إلا أهل الحديث، وهؤلاء يجيزون الإخوان الحنفية عندهم هذه السيئة موجودة أن عندهم مكاتب خاصة يشرف عليها العلماء ويحيط به الفساق ويعطونهم، ربما يقولون إذا جاءت مثل هذه المتعة أعطونا هذه المرة. نعم. فيجعلون التحليل الذي يسمونه حلالا، ولعن الله المحلل والمحلل، لكنه أنا رأيت كتاب أحد من علماء الهند كتب حلال يعني سكين الحلالة، وذكر وقائع كثيرة النساء، واحدة منها قتلت نفسها لما باتت ليلة عند واحد ثم في الصباح فتقول أنا كالشاة العائرة، قتلت نفسها وماتت. وكان في الهند أهل الحديث أقاموا مؤتمر في هذا لأنهم ضللوهم وكفروهم لأجل هذا. الحكومة الهندية الكافرة في الحقيقة طلبت الأحوال الشخصية، فقدم أهل الحديث أنه يكون الطلاق الثلاث في مجلس واحد، فهؤلاء ثاروا عليه وغضبوا ونبذوهم بكل الألقاب الله المستعان. كان واحد في زمن الإنجليز وعمره يقولون 90 سنة من القضاة الكبار، قال كان حاضر في هذا وقال لو كنت عرفت هذه المسألة أنا في زمن قضائي، أو كأنه كان قاضي القضاة في بشاور، فيقول هناك وقعت واقعة فأفتى العلماء قالوا لا لابد أن تعمل التحليل أو يعمل لها الحلال أو التحليل، كيف ذلكم؟ قالوا لزوجها أنه يتزوج مع واحد ويبيت معها ليلة واحدة وبعد ذلك تحل لك. هذا الخان قال كيف يمكن هذا أحد يختلي بزوجتي؟ بدأوا يردونه، فلما يعني كأنه في آخر الأمر قال طيب هو يبيت معها ليلة في الصباح أنا أقتله، وظنوا أنه مزاح لكنه بالفعل لما أصبح أطلق عليه النار. فالقاضي يقول هذا الذي قاضي القضاة هو ربما يكون من الله، قال لو كنت علمت هذه المسألة في تلك الأيام لقضيت به، فهو يستحسن. ألا كل حال هذه المسألة لا نريد أن نقول إن إذا اختار ولي الأمر في زمن من الأزمان هذه لا يجوز مخالفته كما لا يجوز مخالفة علي لعمر رضي الله عنه، لكن إذا كان هناك في وقت آخر اختار بعض أولياء الأمور الطلاق الثلاث المجلس الواحد إن شاء الله لا يخرج عن السنة. ثم بعد ذلك قال هنا حدثنا محمد بن داود، ومحمد بن داود المهري ابن أبي ناجي الإسكندراني من الثقات، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله المصري، قال أخبرني يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري، وحيوى ابن شريح وابن لهيعة، كل هؤلاء مصريون، عن ابن الحاد يزيد بن الحاد التيمي رجع الحديث إلى المدينة ومعناه بإسناده ومعناه، فقال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي مضى، قال بعد الضرب قال لأصحابه بكتوه فأقبلوا إليه يقولون ما اتقيت الله عز وجل، ما خشيت الله جل ثناؤه وما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وبعضهم يزيد الكلمة نحوه اللهم اغفر له وارحمه وعاف عنه وكذا. نعم. فهنا في هذين الحديثين لا وقبلها حديث وهو الذي فيه اضربوه فمن الضارب بيده، فمعناه أنه لم يكن هناك حد محدود والله أعلم في أول الأمر، أو يكون هذا الضرب نفسه عد 40 على ما عبر علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي الثقة، قال حدثنا هشام، من يكون هذا هشام؟ في الطبقة التاسعة، هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال وحدث تحويل إلى إسناد آخر، وحدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام، وهو أظن هو الطيالسي أو الدستوائي، على كل حال وكلاهما ثقة وكلاهما في طبقة واحدة، عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، فلما ولي ولما ألي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف، وقال مسدد من القرى والريف. الريف في الحقيقة هي القرية أو القرى التي تكون بين النباتات والأشجار والمياه الذي يكون فيه الفواكه والعنب وغيرها، هذا الذي يشير إليه، يقول قد دنوا من الريف، وقال مسدد من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر، يعني عندهم العنب كثير وكذلك أشياء التي يصنعون بها الخمر صار كثيرا فبدأوا يشربون، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود أي المعينة ومقررة من عند الله تعالى، فجلد فيه 80 هو أخف الحدود والباقي 100 جلدة. قال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكره، هنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو 40، وهذه الرواية في البخاري ومسلم أيضا. فإذا هي 40 أو نحو 40، نحو 40 هذا تعبيره، لكن يتعين لنا 40 بما جاء بدون شبهة وبدون ذكر نحو في روايات الصحابة، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40. نعم. هنا قال أيضا قال ابن حزم وهو قول
قال العيني احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وآل الظاهر على أن حد السكران 40 صوتا. وقال ابن حزم وهو قول أبي بكر عمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي وعبد الله ابن جعفر جعفر ابن أبي طالب الطيار عبد الله ابنه به وبه يقول الشافعي وأبو سليمان. من يكون أبو سليمان؟ الخطابي وأصحابنا. وقال الحسن البصري والشعبي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية 80 صوتا. روي ذلك عن علي وخالد بن الوليد ومعاوية بن عثمان. المسألة تبقى على كل حال دائرة بين 40 و80. فإذا اختار ولي أمر المسلمين في وقت من الأوقات 40 فهو، وإذا اختار 80 فلا أكثر من هذا. هذا هو الذي يقال في شرح هذا الحديث. نعم. قال في الفتح: وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وألا قتل فيه. ألا قتل فيه، هذا الإجماع، نقل هذا الإجماع فيه بعض الكلام، ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببعض من شرب أكثر من 4 مرات قال اقتلوه. واستمر الاختلاف في 40 و80، وذلك خاص بالحر المسلم، وأما الذمي فلا يحد فيه. هذه مسألة، فلا يحد فيه، لأنه الذمي إذا كان من أهل الكتاب أو حتى مجوسي وغيره، إذا كان من شرط أهل الذمة أنكم لا تشربون الخمر فهنا يحدون، لكن إذا تركوا على دينهم وعلى ما تعرفوا في دينهم من المسائل فلا يحدون، هكذا قال العلماء. كذلك إذا كان حتى الزنا وغيرها الحدود، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. أما إذا حكموا فيما بينهم وتركناهم في شروط أهل الذمة الحرية لهم فيحكمون بما كان عندهم، لكن في هذه الحالة ما كونه مشروطا أنه إذا جاءوا يستحكموننا أو يطلبون الحكم من المسلمين فيجب أن يحكم عليهم كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهوديين بالجلد. نعم. الرجاء الراجي هذا هو إن شاء الله في هنا في أهل الذمة، إذا اشترط ولي الأمر مع أهل الذمة أنهم لا يشربون الخمر ولا يأكلون الخنزير وكذا وكذا، فهذا يجب أن يلزموا به، كما يشترط عليهم أشياء كثيرة. أنا أذكر أنه ذكر عمر رضي الله عنه من شروط العمرية الذي ذكره ابن القيم في إعلام الموقين، كذلك شروط أهل الذمة أحكام أهل الذمة، أنه عنه أو قاضي شريه قضى بأنهم لا يتلحون أمائمهم. اللفظ تلحي، لا يتلحون أمائمهم، إيش معنى تلحي؟ يعني المسلمين لحيتهم عمامتهم تكون من تحت الحنك هكذا، لكن هؤلاء لا يجالوه، وكذلك لا يجعلوا له ذؤابة. ابن تيمية رحمه الله أيضا وافق على هذا، قال يجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء حتى لا يدخلوا مساجدهم حتى لا كذا، فيكون يعني لا يجعلوا ذؤابة. وقال أن سبحان الله، ابن تيمية قال كلمة أنا ما فهمت دليله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجعل لإمامته ذؤابة، لكن لما رأى في الرؤية المنامية الرؤية قال رأيت ربي فوضع يده على صدري على ما بين كتفي، هكذا ذكر. قال ومن بعد ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أرخى الذؤابة، هكذا قال ابن تيمية، لكن ما وجدت له على كل هذا الدليل. الحاصل أن ما يشترطون عليه والله أعلم يجب أن يعمل بهم، وإذا لم يشترطوا عليهم بأنكم إذا شربتم فأنتم أحرار، إذا تركوا لهم فهم يحكمون عليهم. ولذلك هنا قال في الفتح قد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر، هذا يعني ليس فيه خلاف إن شاء الله، وألا قتل فيه هذا إذا ليس فيه خلاف. كذلك قال أما الذمي فلا يحد، هذا ليس فيه إجماع والله أعلم، قد يكون من الشروط ألا يشربوا وإلا يحدون، وألا يزنوا ألا يحدون، فإذا كان لا بد أن يقام عليهم الحد. السنة خلقه محمد ما بقي الوقت هذا الصلاة. أرجو إعادة اسم الدواء الخاص بالركب. كان أحد العمراء دخل عليه بدوي فقال وكان يشتكي بركبته فقال يا أمير المؤمنين عندي بيت شعر لكن نسيت صدره وحفظت عجزه. قال ما هو؟ قال وليس لداء الركبتين دواء. قال قطع الله لسانك حلا نسيت عجزه كما نسيت صدره. فالحاصل على كل حال يعني هم يقولون أنه هناك أدوية ما نعرف أصحاب دواء ألماني وهذا الذي يجعلون فيه الكحل وكذا يقول هذا يفيد جدا في أول الأمر قبل تفتت الغضاريف وغيره. على كل حال فابحثوا طبيبا في هذا. ما حكم في الطيب الذي فيه بعض الكحول؟ نعم إذا كان بالفعل هذا مسكر فلا يصح استعماله لأنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا في بلدهم شيئا مسكرا. وقد ذكر لنا بعض الإخوان أنه بعضهم قد صدم سيارته قديما وفي الجبل وكسر رأسه ومات فوجدوا معه هذا القارورة الكبيرة ليرشونه بعد الولائم وغيرها. يقولون أنه شرب نكهته فيه وسكر به. فإذا كان مسكر لا يجوز في هذا الموضوع. قل في بلادنا لا يقام فيه الحد في من وقع في الزنا وبعضهم يريد جماعة تقيم عليه الحد فهل هذا جائز؟ لا إلا أن تكون هناك إمارة قائمة على الكتاب والسنة وعلى إقامة الحدود. أما الأفراد ليس يجوز لهم أن يقيموا الحدود. وطريقه ما دام الرجل هذا يتوب إلى الله تبارك وتعالى يريد أن يتوب ويريد أن يطهر نفسه فالتوبة يستتر بستر الله ويتوب إلى الله تعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فليتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما الأفراد لا يجوز لهم أن يقيموا عليه الحد. لكن سبحان الله بعض البلاد التي هي قد كانت في الربيع العربي الآن نسمع فيها أحوال سيئة جدا. قبل يومين يسأل أحد يقول في بلدنا الآن يأتي ناس مسلحين وهناك على الشارع الآن ينزلون البنت من السيارة ويخطفونها وعندي سلاح هل يجوز لي أن أقتل؟ قلت أين الشهامة إن لم تقتل مثل هؤلاء إذا كان جعلوا وإلا غدا يأخذون بنتك وأختك وزوجتك. يعني هذا وارد الأمر الآن في بلاد الإسلامية التي فيها مظاهرات وفي الله المستعان. نعم فيقول عندي سلاح وألا قلت بشرط ألا تقتل وحدك. يعني إذا كان هكذا مجاهر على الشارع العام والناس يشهدون أنهم بسلاحهم مخوفين الناس ويخطفون البنت فإذا كان عنده قتله إن شاء الله فقد قتله بحق. نعم أما إذا كان يتذرع لهذا وخفية يقتله ويقول رأيته كذا لا. لكنه إذا كانت المسألة فاضحة مفضوحة وأمام الناس فإذا قتله لا يكون عليه إن شاء الله الإثم لا يكون. أما المؤاخذة في الدنيا ربما. هل يجوز للمرأة أن تنمص إذا كان شعر الحاجب يؤذيها؟ إذا كان شعر الحاجب يؤذيها كيف يؤذي؟ تنقص لا تنمص لكنها ربما تقص إذا كان نزلت في العين وكذا بالفعل. نعم لكنها لا تنتفع إن شاء الله. اعتمر شخص مرتين وفي المرتين نام عند الميقات عندما مرت الطائرة فوق الميقات زمن مطار جدة هل يكون عليه شيء؟ إذا كان قد جهز نفسه إن شاء الله بلباس الإحرام وركب الطائرة فقد نيته حصلت. والتلبية ليس شرطا من صحة العمرة إن شاء الله. فإذا استيقظ ولو داخل الميقات
فاستمر في التلبية وغيرها، نيته حصلت إن شاء الله، لا يقال إنه لا لم تصح عمرته. امرأة توفت أو توفيت وأوصت ببعض حلية لابنها الأكبر، يسأل هذا الابن هل يأخذه؟ لا، إن هذا حق لأخوانك الآخرين وأخواتك أيضا، فإذا رضوا لا بأس فيها على وصية أمهم، وإلا يجب عليك فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، فأنت أصلح حتى لا تكون أمك إن شاء الله آثمة أو جانفة. ما هي السنة في من يريد المرور بين المصلي وسترته وإصراره على ذلك علما أنه منع باليد؟ الحقيقة الأسهل فالأسهل على كل حال، لكنه إذا كان حكيما فليتقدم إلى السترة وليجعل يمر الإنسان أو المرأة من ورائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده، فجاءت شاة لتمر من بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه مع جدار المسجد ومرت من خلفه، لكنه لا يجعل يتضارب أو يقاتل بحيث ربما يعني يؤذي، يعني على كل حال اتقوا الله ما استطعتم. رجل أسلم في بلد كفر صلى وصام أحيانا أو ولم يجد من يعلمه الإسلام، فمات ولم يعمل ودفن في مقابر الكافر، هل يعتبر مات على الإسلام؟ أسلم في بلد كفر صلى وصام أحيانا، لماذا؟ أليس يعلم أنه واجب عليه السلام؟ أظن في البلد الذي أسلم على يد من يكون مسلما، فلا يكون عذرا أنه كان يصلي أحيانا لم يعلمه. نعم إذا لم يجد أحد يعلمه الإسلام بالتفصيل، لكن الصلاة والصيام هذا من أظهر مشاعر الإسلام، فلا ينبغي للإنسان أن يدفن في مقابر المسلمين. الله يتولى أمره. ما يجب ناحية أسرته ما دام كفار ما عليهم شيء، لكن إذا كانوا مسلمين كلهم فيكون لهم إن شاء الله، ندعو الله تعالى، يدعون الله أن يعفو عنه. يعني كأنك تقول مات كافرا، بالفعل إذا كان له عذر ما علمه أحد وما يعلم، كثير منهم قد يعيش في هذه الدنيا التي لا أهل بيته أيضا لا يكونوا يعلمون من الدين شيء، فكلهم سوا، فأهل بيته يجب عليهم أن يتعلموا الدين بعد هذا. من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا حديث وضعه بعض الناس. نعم، إذا تثاءب وهو يقرأ الفاتحة في صلاة الجارية ولم يكتم ولم يسكت، هل تبطل صلاته؟ يعني كأنه تثاءب فالرحمن الرحيم وكذا، على كل حال ينبغي أن يكتم وإلا يسكت، لكنه إذا ما تصرف هذا التصرف صلاته ليست تكون باطلة إن شاء الله، ما تكون باطلة. محرمة وضع منديل للعرق، محرمة ثم وضعت منديل للعرق، يعني إذا كانت هي وضعت منديل العرق في بعض الجوانب لا يكون حراما عليها إن شاء الله، ليس هذا لباسا، ليس هذا لبسا، كأنه وضع تحت هذا منذيل ليس منذيل. نقول إذا كان فيها رائحة محرمة أو محرم لا يجوز له إلا قبل المحرم، يجوز له قبل الإحرام، لكن المحرمة لا يجوز لها في حال من الأحوال. نعم، صلى الله عليه وسلم.